بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا 18 مسألة متعلقة بنواقض الوضوء، محتاجين نركز جدا، لأنه لو الوضوء مش صحيح الصلاة هتبقى مش صحيحة. طبعا مش هقدر أذكر أدلة لل 18 مسألة، لأن كده المقطع هيطول جدا، هبقى عايزة على الأقل ساعة وشوية. فأنا هذكر ال 18 مسألة إجمالا، واللي حابب يرجع الأدلة يرجع المقاطع الفقهية الصفحة برضو بنزلها، اللي هي سؤال وجواب. معلومة اللي متابعني بذكر أدلة من القرآن ومن السنة، وبعدين أبين أقوال الأئمة والراجح في المسألة. طيب، عندي 8 حاجات متفق عليها العلماء، أو يعني يكاد يكون فيش خلاف إن هي ناقضة للوضوء، وفي 10 حاجات اختلفوا فيها. طيب، الـ8 حاجات هي إيه؟ أول 3 حاجات معروفة للناس كلها: البول، البراز، الريح. دول 3 حاجات، خروج الريح من البطن. الحاجة الرابعة النوم العميق. شخص نام نوم عميق بحيث ان هو مش مدرك حاجة حواليه، ده كده انتقد وضوءه. طب لو نايم نوم خفيف، قاعد على الكرسي وعينيه غفلت كده ثواني، لا، ده لا ينقض الوضوء. النوم اللي هو يذهب معاه العقل الادراك، مش حاسس بحاجة حواليه، ده ناقض الوضوء. رقم 5، المزي. المزي ده افرازات لونها ابيض، بتبقى ملزقة كده وبتخرج مع الشهوة الضعيفة، وممكن تخرج غير شهوة. الافرازات دي حكمها ايه؟ المزي حكمه ايه؟ نجس، فلابد من غسل المحل وبعدين يتوضأ، ناقض للوضوء. بيخرج طبعا، يعني الرجل يغسل ذكره، المرأة تغسل الفرج وبعدين تتوضأ، ده نجس بالإجماع وناقض للوضوء. الوادي أيضا نجس وناقض للوضوء. الوادي إيه؟ الوادي لونه أبيض، بس أبيض معكر شوية، كدر، في كدر، في تعكيرة، يختلف عن المازي. أيضا بيخرج مع البول، أو بعد ما ينتهي الإنسان من البول، في نهاية البول بيلاقي إفرازات كده لونها معكر، يبقى برضه هيغسل المحل الذكر أو الفرج ويتوضأ لو كان رجل أو امرأة. دي كده 6 حاجات. رقم 7، المني. المني طبعا معروف إنه بيوجب الغسل، هو ناقض الوضوء، بس يعني عايز أقول له كمان، يعني خرج من السبيلين فهو ناقض الوضوء ويوجب الغسل. لا يخرج منه مني، لابد يغتسل، لا يصح في الوضوء وناقض الوضوء ويحتاج إلى غسل. الحاجة الثامنة، الإغماء. شخص أغمى عليه، نقل ابن المنذر إجماع على إن هو وضوءه انتقد. ليه؟ لأن الإغماء أشد من النوم، ومعلومة عند العلماء إن النوم العميق بينقض الوضوء، وكل دي فيها أدلة صحيحة صريحة يعني. طيب، دي 8 حاجات أكيد بتنقض الوضوء. عندي بعد كده 10 حاجات تانية العلماء اختلفوا فيها، هل هي ناقضة الوضوء ولا لا؟ والأحوط والأقرب للتقوى إن الإنسان يحتاط لنفسه، لأن وضوء يعني صلاة، ف ياخد بالأقرب للتقوى. أول حاجة في 10 المختلف فيها، خلع الممسوح عليه. واحد توضأ وبعدين بنعمل إيه لو عايزين نمسح على الشراب؟ يتوضأ، وطبعا بعد ما يتوضأ وضوء كامل وغسل رجله كله، بيلبس الشراب على وضوء. لبس الشراب على وضوء بعد كده أحدث نقض وضوءه. بيعمل إيه وعايز يصلي؟ بيتوضأ وبعدين يمسح على الشراب. جميل؟ طيب، بعد ما توضأ ومسح على الشراب، لكن حب يخلع الشراب ده، يغير الشراب، يقلعه البساح التاني او خلعه لاي سبب، انتقد وضوءه عند فريق كبير من اهل العلم. الخلع الممسوح عليه ينقض الوضوء. طيب، الحاجة التانية اختلفوا فيها، مس الرجل ذكره. لو الرجل مس ذكره بدون هدوم ولا حائل ولا حاجة، ينتقد الوضوء. لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا مس احدكم ذكره فليتوضأ. نقل عن البخاري واصح حديث في الباب. فده عند جماهير العلماء ان وضوءه ينتقد لو مس ذكره بدون حاجه، لكن لو من فوق الهدوم او لابس اي حاجه في ايده لا. طب المراه لو برضو مست فرجها بدون حائل، ينتقد وضوءها عند فريق من اهل العلم قياسا على الرجل. الحاجه الثالثه اللي اختلفوا فيها، مس فرج الغير، صغير كبير، هل ينقض الوضوء ولا لا؟ برضو فريق من اهل العلم قالوا ان مس فرج الغير ينقض الوضوء، سواء كان كبير أو صغير. يعني امرأة بتحمي ولادها وإيديها جت على ذكر ابنها أو فرج بنتها وهي بتحميهم مثلا أو لأي سبب، أو بتغير له لو كان طفل صغير، طبيب كشف على رجل ومس ذكره بدون حائل، ما كانش لابس جوانتي في إيده، طبيبة كشفت على امرأة مرض نساء وبرده ما كانش لابسة جوانتي ولا حائل في إيديها، كده يبقى الوضوء ينتقد. يبقى مس فرج الغير أو ذكر الغير صغير أو كبير ناقض للوضوء عند طائفة من أهل العلم. الحاجة الرابعة اللي اختلفوا فيها، مس الدبر. ومقصود الدبر مش الإليتين، لأن المس الإلية والأنثيين لا ينقض الوضوء إجماعا. المقصود إيه؟ حلقة الدبر، الحلقة نفسها، الدايرة نفسها بتاعت الدبر دي مسها ينقض الوضوء، عند فريق من أهل العلم ينقض الوضوء، فريق آخر قال لا ينتقد. وده الراجح عندي إن مس حلقة الضوء لا ينقض الوضوء، لأني ما عنديش لا دليل من القرآن ولا من السنة ولم ينعقد الإجماع، والله أعلم. يبقى مس الضوء اللي اختلفوا فيه العلماء والراجح لا ينقض الوضوء، أما مس الليلتين فما فيش خلاف بين أهل العلم إنه ليس ناقض الوضوء. إيديك حد جاء إيدي أو بيلبس أو بيرفع هدومه ودي جت على الليلتين من ورا، لا غير ناقض الوضوء بالإجماع. طيب الحاجة الخامسة اللي اختلفوا فيها خروج الدم السائل من الجرح. إنسان متوضي وضوءه صحيح طبعا، وبعدين إيديه اتعورت خرج دم ينقض وضوءه. طبعا عند كثير من أهل العلم لا ينتقد الوضوء بخروج الدم الجروح، لا ينتقد الوضوء. طيب جه يعمل إيه؟ يغسل الدم. طب الدم ده جه على هدومه، يغسل جزء جه عليه الدم من هدومه، عشان كثير من أهل العلم قالوا الدم السائل نجس. طب ازاي نجس وما ينقضش الوضوء؟ ممكن نجس مش حدث، يعني مش عايزه ادخل في تفاصيل، بس نجس لكن لا ينقض الوضوء. هيغسل بس الهدوم اللي جه عليها الدم، او هيغسل ايديه او الجزء من جسمه اللي جه عليه الدم، لكن وضوءه صحيح. الوضوء لا ينتقد بخروج الدم من الادمي. خروج دم الاستحاضه، دم الاستحاضه غير دم الحيض. دم الحيض طبعا نجس بالاجماع، دم النفاس نجس بالاجماع، لكن في دم تاني عند المراه بينزل برضه من نفس المكان اسمه دم الاستحاضه. دم الاستحاضه عباره عن عرق، دم طاهر مش نجس. النبي صلى الله عليه وسلم امر المراه انها تصلي ولا تتوقف عن الصلاه، يعني المراه المستحاضه لا يجوز لها ان تترك الصلاه ولا الصيام اطلاقا، حرام. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فاطمه بنت حبيش انما ذلك عرق وليس بالحيضه، متفقا عليه. مساله طبعا طويله في باب الفقه. يبقى دم الاستحاضه لو المراه شافته بيكون بعد انتهاء الحيض وممكن اثناء الشهر. الدم ده بيختلف عن دم النفاس والحيض، انه بيبقى خفيف فاتح ملوش ريحه دم الحيض. لو شافته المراه تصلي وتصوم ولا يجوز لها تتوقف عن الصلاه والصيام او تمتنع عن الصلاه والصيام، ويجوز لزوجي جميعا كل شيء. اختلفوا العلماء هل دم الاستحاضه ناقض للوضوء او غير ناقض للوضوء. فريق من اهل العلم قال ناقض للوضوء، تتوضا كل صلاه. وفريق من اهل العلم قال غير ناقض للوضوء لانه مش نجس، بالدليل النبي صلى الله عليه وسلم امر المراه ان تصلي، والمراه تصلي وتصوم وهي دم نازل منها. وده عند المالكيه انه ليس على المراه مستحاضه ان تتوضا كل صلاه، اما تتوضا اذا احدثت، يعني وقع منها ناقض وناقض وضوء تتوضا، اما تتوضا للدم الاستحاضه عند المالكيه لا تتوضا، عند فريق من اهل العلم الكبير تتوضا بكل صلاه. رقم 7 رطوبه فرج المراه. رطوبه فرج المراه عباره عن افرازات شفافه بتبقى ملزقه كده شبه الرشح اللي بينزل من الانف. والعلماء اختلفوا فيها، فريق من اهل العلم قالوا ان هي نجسه، المراه تغسل محل وتتوضا لانه بناقض الوضوء. وفريق من اهل العلم قال مش نجسه لاسباب، منها ان هي خرجت من المهبل مش من السبيلين. الحاجة الثانية ما عنديش دليل من القرآن ولا السنة ولم ينعقد الإجماع على إن هي نجسة. النمرة 3 فيها من الاحتراز، يعني منها صعب جدا، مشقة يعني صعبة جدا المرأة تحترز منها، خاصة النساء عندهم الرطوبة دي مستمرة. لكن برضو الأمانة العامية فليكن أهل العلم أو أكثر أهل العلم قالوا إن هي نجسة، تغسل المحل الإفرازات لما تشوفها وبعدين تتوضأ ناقضة للوضوء. وفليكن أهل العلم قال طاهرة وليست ناقضة للوضوء، والله أعلم. أكل لحوم الإبل رقم 8، طبعا أكل لحوم الإبل في الوضوء، ده راجح عندي وأكيد، لأنه الرجل صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأت وإن شئت لا تتوضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فأكل لحوم الإبل ناقض للوضوء. الحاجة رقم 9 القي المتعمد، شخص تقيأ سواء بتعمد أو غير تعمد، هل ده ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء برضو، لما عنديش دليل من القرآن ولا السنة الصحيحة ولم ينعقد الإجماع على أنه القي المتعمد ينقض الوضوء. حمل الميت أو تغسيل الميت، برضو في ناس عندها اعتقاد غسلت ميت أو شالت الميت وضوء ينتقد، وفي ناس عندها اعتقاد لابد أنها تغتسل، والحقيقة حمل الميت أو تغسيل الميت لا ينقض الوضوء. دي كده 10 حاجات اللي في خلاف من أهل العلم على ناقض الوضوء أو لا. وطبعا كل ما كان الانسان يعني حريص انه يفعل الاقرب للتقوى والابعد عن الشبهه ويخرج من خلاف ان هو يعرف الحاجات دي كلها ويحاول هو يعني اذا استطاع ان يتوضا حتى الامور فيها خلاف افضل واحسن واعلى. فسبحانه وتعالى يعلمنا ما جهلنا، ينفعنا بما علمنا، واجعلنا نفع المسلمين.